بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. تقدم في بيان الاستدلال بالهيئة على أن الاستصحاب حجة عند الشك في الرافع، وليس بحجة عند الشك في المقتضي. وقلنا من الضروري أن يكون إسنادا لا تنقض، اليقين بالشك أن يكون لا تنقض، أي لا تنقض المتيقن المشكوك. وقد رد الأخند رحمه الله على هذا الاستدلال بأن قوله عليه السلام لا تنقض، ماذا تريدون به؟ هل تريدون أن لا تنقض اليقين لا يصح إسناده إلى اليقين باعتبار أن اليقين قد انتقض كما تقولوا، فمن الضروري الإسناد إلى المتيقن، فالهيئة تكون دالة على المطلب الذي أفاده الشيخ الأعظم والسيد المعظم. يقول الأخند رحمه الله إن هذا التصور ليس بسديد، لأن إسناد لا تنقض كما لا يصح إلى اليقين فكذلك لا يصح إلى المتيقن على هذا التصور الذي أنتم أوردتموه، باعتبار ماذا تريدون من المتيقن؟ الوضوء ناقضيته وعدم ناقضيته بيد الشارع، هو حكم شرعي. فالحكم بانتقاضي وعدم انتقاضي ليس بيد المكلف. فكما لا يصح إسناده لا تنقض إلى اليقين، فكذلك لا يصح إسناده إلى المتيقن. فإذا أسند لا تنقض وأريد به كناية عن الجري العملي للمكلف على ما كان جار عليه سابقا، معي؟ كان في السابق يرتب آثار الطهارة أيضا لاحقا يرتب آثار الطهارة، وهذا المعنى وهو الجري العملي متصور، سواء كان الإسناد إلى اليقين أو كان الإسناد إلى المتيقن. بعد ذلك أوردنا إشكالا، خلاصته أن كلام الشيخ الأعظم عليه دليل، فيتعين لوجود الدليل. ما هو هذا الدليل؟ إن لا تنقض اليقين بالشك لا يصح إسناده إلى اليقين إلا بإرادة المتيقن من اليقين، إذ لا معنى لنقض اليقين. ما هو المعنى المراد من نقض اليقين؟ بل في المورد هذا لا تنقض اليقين، هو يسأل هل أن الخفق والخفقتين يوجبان انتقاض الوضوء أم لا؟ فقوله عليه السلام لا، لا تنقض اليقين بالشك، اليقين لم يسند إليه لأنه طريق إلى شنو؟ المتيقن. فالنقض يراد به المتيقن وهو الوضوء، معي؟ وهذا ما يريده الشيخ الأعظم والمحقق الآغا حسين الخنساري رحمه الله. فيكون كلام الشيخ والسيد يكون كلامهما عليه دليل باعتبار أن المورد استعمل فيه اليقين كآلة لإرادة المتيقن. أما بناء على كلامك يا شيخنا الأخن، ماذا راح الإسناد إذا أسند إلى اليقين؟ راح اليقين يكون له معنى استقلالي الحب بنفسه، وفي المقام نحن نلحظ اليقين آليا يرينا متعلقه وهو الوضوء، وليس نلحظ اليقين مستقلا ونقول لا تنقض هذا اليقين، الحالة النفسية اللي عندك انت لا تنقضها، هذا احنا نلحظ ولا نلحظ ماذا؟ اليقين بمعنى الذي يريك المتيقن في القارئ معي؟ فإذا كلام الشيخ والسيد عليه دليل، واضح لنا الفكرة؟ أجاب الأخ عن هذا المؤيد أو الاستدلال الذي جعل في صالح الشيخ الأعظم والسيد رحمهم الله بأن هذا المؤيد ليس في محله، بل حتى على نظرنا نحن أيضا اليقين في المقام هو آله، لكن بمعنى يعني ملحوظ كمرآة يرينا المتيقن، لكن هنا ينبغي أن نلحظ شيئا مهما، وهو شوف الإمام ماذا قال. عندنا هنا ثلاثة أمور، الأمر الأول هو المتيقن الوضوء، والأمر الثاني اليقين الحالة النفسية بالوضوء، والأمر الثالث اليقين كمفهوم كلي، مش هذا اليقين كمصداق حالة نفسية خارجية ثابتة للمكلف معي، مفهوم اليقين كمفهوم كلي. الإمام أي معنى نستخدم؟ استخدم اليقين كمفهوم كلي، وقال له لا تنقض اليقين بالشك. الإمام عليه السلام أيضا يري أن اليقين آلة يرينا المتيقن، بحيث أن العرف في هكذا استعمالات واستخدامات إذا أطلقوا اليقين يريدون به ماذا؟ المتيقن. إذا أطلقوا اليقين ماذا يريدون به؟ المتيقن. طيب كيف العرف يطلق اليقين ويراد به المتيقن؟ لأنهم ينظرون، هؤلاء العرف ينظرون أن هذا اليقين مرآة تري ذلك المتيقن في الخارج، ويكون اليقين هذا اللي مرآة ليس ملحوظ بنحو مستقل وكصفة نفسانية متحققة لدى الإنسان، بل ملحوظ فيه المتيقن الخارجي. وهذه استعمالات العرف، أنا إذا قلت لكم إن علمتم إن تيقنتم بمجيء زيد فاكرموا، هل يعني أقول إن حصل لكم العلم كصفة نفسانية؟ لا، أريد أن أرتب الإكرام على نفس المجيء وأجعل العلم طريقا ومرآة للمجيء. هذا استخدامات العلم. فالمدار لدى العرف على ماذا؟ على أن المصداق الخارجي، إذا صح التعبير، شوفوا المصداق الخارجي اللي هو المتيقن فان ومندك في هذا المفهوم، بحيث أننا إذا قلنا لا تنقض لا نلتفت إلى هذه الصفة النفسانية، وإنما نلتفت إلى المتيقن. فإذا كانت نظرة العرف في المحاورات على أن استعمال اليقين في مثل المقام هو استعمال آلي يري المتيقن، فالإسناد إلى نفس اليقين، لكن بما أنه قلنا إن دك المتيقن في اليقين فكأن الملحوظ عندما يطلق اليقين هو المتيقن. معي؟ هذا هو الاستعمال العرفي. طيب
كأن الشيخ الأنصاري لما جاء بكلمة اليقين وأنه فاشل وأنه آلي وأنه النقص المتيقن لا اليقين،
نعم نعم،
كأنه لم يفرق، كأنه فرق بينهما وجعل هناك،
أيوة، جعل أمرين.
نعم،
سنقول أصلا الاستعمال هنا هو شيء واحد بالنظر العرفي، العرف لا يلحظ أمرين وشيء. طيب ولذا يقول الشيخ الأنصاري، يقول الشيخ الأخون، فالظاهر في مثل قضية لا تنقض اليقين حيث تكون ظاهرة عرفا في أنها كناية، شوف كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن إذا كان حكما، ولحكمه إذا كان موضوعا. شوف أنا عندما أقول لك أنت على يقين بالطهارة، صح؟ طهارة حكم ولا مش حكم؟ أنا أقول لك هكذا، لا تنقض اليقين بالشك، يعني أقول لك ماذا؟ أنت كنت على يقين بالحكم، اجعل حكما مماثلا لذلك الحكم بالطهارة، يعني تجري عمليا على الطهارة، هذا معنى. فإذا هذه العبارة أو هذه الهيئة من الناحية الشرعية تجعل حكما مماثلا للحكم السابق، معي؟ ولمثل الحكم السابق إذا كان ماذا؟ موضوعا، يعني عندنا موضوع مثل زيد اللي احنا على يقين من حياته وكان يجب عليه الانفاق، معي؟ مثل الفقير اللي كنا على يقين من فقره وكان يجوز لنا إعطاء الزكاة مثل العدالة اللي كنا على يقين منها لهذا الشخص، وكان يجوز الاقتداء به وقبول شهادته. احنا نجعل ايضا حكما مماثلا للحكم المترتب على الموضوع على زيد، وهو وجوب الانفاق. ثانيا، كان يجب عليه الانفاق لما كنا كان موجودا بين اظهرنا، على ان شرك قل نعم يجب الانفاق من مالي على وكيله. كان يجوز قبول شهادته اذا كان عادلا، ولان شرك في عدالته نستصحب عدالته، فنجعل حكما مماثلا للحكم السابق المترتب على عدالته، وهكذا.
يعني هذا الحكم المماثل للتقريب او في الحقيقه في حكم ثاني او
لا؟ لان ذاك الحكم ماذا؟ حكم حقيقي واقعي لحكم ظاهري معي؟ استصحاب يصير حكم ظاهري جرع عملي رافع للشك، حكم ظاهري معي؟ فنقول هذا الحكم الظاهري يماثل ذلك الحكم الواقعي، واضح لنا الفكرة؟ ولذلك شوف شلون تعبير الأخون رحمه الله، يقول نعم كما هو الظاهر في مثل قضية لا تنقض اليقين، حيث تكون هذه الهيئة ظاهرة عرفا في أنها كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن، حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما. عندي يقين بالطهارة التزم بالطهارة ظاهرا، والحكم بالطهارة الظاهرية يماثل ذلك الحكم السابق اللي كان بالطهارة، ولحكمه إذا كان موضوعا، عندي موضوع يترتب عليه حكم مثل وجوب الإنفاق، أيضا الآن أجعل حكما مماثلا لوجوب الإنفاق المترتب على الموضوع سابقا معي؟ لا عبارة، شوف هذا يكون ننتبه له، يقول أنا أجعل حكما مماثلا للحكم السابق إذا كان الحكم عندي حكم سابق، ومماثلا لحكم الموضوع إذا كان المستصحب موضوع. لا لا، شوف هذه لا انتبه لها، لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا. لا أرتب حكما على ماذا؟ مماثلا لحكم اليقين، لأن أصلا الحكم مش مترتب على اليقين، في آنات قليلة في العرف يترتب الحكم على نفس اليقين اللي سميناه في أول البحث إنه بالقطع الموضوعي، تتذكرون؟ كما إذا قلت لك مثلا إن علمت مثلا بوجوب القصر في السفر وجب عليك القصر، فالحكم بالوجوب القصر مشروط بالعلم بوجوب القاف، يعني لا يجب القاف إلا أن يتحقق جزء الموضوع وهو العلم بوجوب القاف. واضح لنا الفكرة؟ هنا ما أقول كذلك أن الحكم الشرعي مترتبا على نفس اليقين كحالنا الثانية، وأنا أجعل حكما مماثلا لهذا الحكم المترتب على نفس اليقين اللي كحالة نفسانية ثابتة لي معي، بل الحكم مترتب على ماذا؟ اليقين بما أنه آلة معي أنتم؟ يعني مثلا أجيب المثال حتى يتضح لنا الفكرة. مرة أقول لك إن حصل لك اليقين بالطهارة وجب عليك الصدقة، موضوع وجوب الصدقة شنو؟ اليقين كحالنا الثانية. الآن أنا أنتبه، إن كان حاصل لك اليقين كصفة نفسانية والآن شككت في مثلا بقاء ذلك اليقين كان مترتب عليه، تقول مثلا أنت أنا أجعل حكما مماثلا لذلك اليقين اللي كان متحصل لدي كصفة نفسانية لدي فيجب علي أيضا الصدقة. يقول الأمر ليس كذلك في المقام معي، بل ها هنا ماذا جعلت اليقين آلة، ما نظرت لي لماذا استقلالا ليكون بهذه المثابة رقم 2، هذا الشرح ذي رقم 2، بل على نحو الأول رقم 1 معايا، يعني نظرت له آلة لا مستقلة. واضح ما أدري لكم الفكرة ولا مش واضحة؟ لا يترتب وجوب الصدقة. ولذلك يقول لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين، لو كان مثلا اليقين له آثار معي بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا، لو فرضنا يترتب عليه حكم وهو مثلا وجوب الصدقة كما ذكرنا، ليش ما جعلنا على النحو رقم 2 وجعلنا اليقين آليا ما جعلناه استقلاليا؟ يقول وذلك لسراية الآلية والمراتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي. شفت شلون؟ يقول أنا لما الإمام ماذا قلنا؟ ثلاثة أمور عندنا، المتيقن واليقين كحالة نفسانية واليقين كمفهوم كلي. دائما الإمام إذا قال مثلا شنو؟ لا تنقض اليقين، عبر عن ماذا؟ المفهوم الكلي. بس هالمفهوم الكلي سرى له المصداق الخارجي واتحد به بحيث أصبح ذلك المصداق الخارجي، المصداق الخارجي اللي هو ذي الوضوء معي، نفسه اليقين هذا الكلي لقول لا تنقض اليقين المفهوم الكلي، أصبح الوضوء هو اليقين هو المفهوم الكلي معي. ها عندنا قاعدة، يقول نعم عندنا قاعدة، لأن الحق أن وجود الكلي الطبيعي لليقين هو نفس وجود ذلك الشخص المتعدي. أنا عندما أقول يقين يعني أقصد ذلك المصداق الخارجي معي اللي كان معي. لذلك شوف شو يقول، دقيقة عبارته، وذلك لسراية الآلية والمراتية من اليقين الخارجي، اليقين الخارجي لأن احنا فرضنا ان شنو؟ ان اليقين الخارجي اتحد بهذا اليقين اللي آلي معي، اليقين الخارجي هو المتيقن الوضوء صح؟ وانا عندما اقول لك لا تنقض نظرت إلى هذا اليقين اللي كوجود حقيقي قائم بنفسك نظرت إليه آلة معي، وذلك المفهوم الكلي ماذا قلت؟ اتحد المصداق الخارجي بذلك المفهوم الكلي. فلما أقول لك لا تنقض اليقين بالشك، ايش قصدي؟ قصدي ما اتحد مع اليقين بشكل كلي، وهو شنو؟ وهو المصداق الخارجي. واضح لنا الفكرة ولا مش واضحة؟ واضحة؟ طيب. وذلك لسراية الآلية والمراتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه. هذا لأن سرت الآلية إلى نفس الكلي، فأنا ما أقول لك لا تنقض اليقين، اليقين ذي راح يصير إلى المفهوم الكلي، وذاك المفهوم الكلي متحد مع المصداق، فش اللي أقول لك أنا لا تنقض؟ كأني أقول لك لا تنقض ذلك المصداق الخارجي اللي هو المتيقن. تضحت لنا الفكرة؟ يعني ثلاثة أشياء عندي. ثالوث، عندي اليقين كصفة نفسانية أشير به إلى المفهوم الكلي، المفهوم الكلي اللي متحد مع المتيقن، معي؟ خلاص يصير مطلب واضح. فأنا مما أقول لك لا تنقض، صح أقول لك لا تنقض ذاك الكلي، بس أي كلي؟ كلي المتحد مع المصداق، لا كما تصور الشيخ الأعظم رحمه الله. إننا عندما نقول نضطر ماذا؟ مذعنين إلى أن يكون لا تنقض أي شيء يراد به المتيقن. لا صح، يمكن في شيء من الصواب، بس مش هالمعنى هذا البسيط اللي تصور الشيخ، بهالمعنى العميق اللي احنا أوردناه لأخون معاه. لأن احنا تابع للعرف، كان العرف يتوصل إلى هالمعاني العميقة. على كل ولذلك يقول إلى مفهومه الكلي، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه أصلا. شفتوا هذا اللي احنا كلامنا فيه انتهى. نعم مر علينا في أول كتاب كما ربما في الحالات النادرة ربما يؤخذ فيما له دخل فيه، معي؟ أقول لك أنا أقصد اليقين كصفة نفسانية يترتب عليها حكم. أقول يعني إذا حصل في نفسك اليقين كصفة نفسانية وجب عليك الصدق، ربما يصير كذا، معي؟ كما رأينا أن بعض الأحكام تترتب على هذا المطلب، مثل إذا تيقنت بوجوب القصر وجب عليك القصر، إذا علمت بوجوب القصر في السفر وجب عليك القصر في السفر. قال الإمام قال إن تليت عليه آية السفر وفسرت له وجب عليه الإعادة، صلى أنه صلى تمامه ويعلن يجب عليه أن يعيد الصلاة. يعني الحكم ها هنا يترتب على أي شيء؟ على العلم، والعلم أخذ موضوع معايا أو جزء الموضوع. في بعض الأحيان لا، قد يترتب العلم تمام الموضوع، في بعض الأحيان جزء الموضوع كما مر علينا وين؟ في بداية الكتاب في تفصيل القطع أو تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي، بداية المجلد الثاني مر علينا العام الماضي ظهر، صح؟ كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام الدخل. افهم طبعا هنا افهم بالدقة. وقيل طبعا افهم فسرت بأكثر من تفسير. بالتالي أن الكلام الذي أورده الشيخ يصير في النفس منه ماذا؟ شيء، لأنه يصير هذا احتمال في قبال احتمال، وكلاهما يحتاج إلى مؤيدات ليتعين واحد من الاحتمالين في البيت. معي؟ طيب، بقي كلام يريد الأخون أن يشير إليه. هذا الكلام هو أن قول زرارة أتوجب الخفقة والخفقتان الوضوء؟ قال لا. هذا أين ورد؟ هذه شبهة موضوعية. هو يعلم بالحكم، يعلم أن النوم ماذا؟ ينقض الوضوء، لكنه ماذا في هالموضوع هذا، في هالمورد هذا، هل يتحقق انتقاض للوضوء أم لا؟ فمورد الرواية وين؟ في الشبهة الموضوعية. احنا كلامنا في ان الاستصحاب حجة، سواء كان في الشبهة الموضوعية او في الشبهة الحكمية. الاخون يقول صحيح ان المورد او الرواية وردت وين؟ في الشبهة الموضوعية. عندنا قاعدة شو تقول؟ تقول إن المورد لا يخصص الوارد، وأن الوارد لا يتخصص بالمورد. معي؟ إيه. وبعد، وهذه القاعدة مع تماميتها بس في المقام. تذكرون في حديث مر علينا أو مر عليكم، على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نور. نور ما نقول عليك نور؟ إذا قلت هذا كلام يطابق الواقع نقول عليك نور، يعني كلامك صار ماذا؟ من الظهور بمثابة النور. يقول المقام احنا شعللنا به، يعني شجبنا تعليل، قلنا ولا تنقض اليقين بالشك، وجعلنا هذه ماذا؟ كبرى ارتكازية، وأقمناها مقام ماذا؟ جواب الشرط، عللنا بها لوضوحها وارتكازيتها. صح ولا لا؟ قولوا صح. صح. يقول هذه العلة، العلة ما لها ربط بالشبهة الموضوعية كما في المورد، بل هي عامة، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، وإنما تنقضه بيقين مثله أو بيقين آخر. هذه الكبرى الارتكازية لا ربط لها بالشبهة الموضوعية، وإنما تكون تامة وعامة وشاملة للشبهتين الموضوعية والحكمية. وإذا كان الأمر كذلك فيكون قولهم إن المورد لا يخصص الوارد وأن الوارد لا يتخصص بالمورد تام. صح؟ أي، وتكون هذا ما لا تنقض اليقين بالشك شامل وحجة في الشبهتين الموضوعية والحكمية. شوف شو يقول الاخ. ثم انه حيث كان كل من الحكم الشرعي، يعني في الشبهة الحكمية وموضوع الحكم الشرعي، الشبهة الموضوعية مع الشك، قابلا للتنزيل، يعني النزل ماذا؟ نعطي حكم مماثل له كما قلنا، حكم مماثل للحكم وحكم مماثل لحكم الموضوع بلا تصرف وتأويل، يعني ما نحتاج لها كلان النحوين على حد واحد سواء. غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل حكم مماثل لحكم الموضوع معي، وتنزيل الحكم بجعل حكم مثل الحكم معي، بس هما على حد واحد كما أشير إليه آنفا. كان قضية لا تنقض ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية، واختصاص المورد، المورد صح الرواية وين واردة، بالأخيرة بالشبهة الموضوعية لا يوجب تخصيص الوارد بالشبهة الموضوعية بها، يعني الشبهة الموضوعية خصوصا، شوف شلون خصوصا، بعد ملاحظة أننا ماذا عللنا، أنها قضية كلية ارتكازية قد أتي بها في غير مورد، كما قلنا مرة في الوضوء ومرة وين كما سوف تأتينا رواية زراعة ثانية في إذا حصل مثلا ماذا طهارة خبثية، لأجل الاستدلال بها على حكم المورد. فتأمل في المقام، إيش قال فتأمل في المقام معي، لأنه أيضا هذا التعدية بهذا أيضا تحتاج إلى بعد أيضا مؤيدات أقوى ليكون مثلا الاستدلال تام، وإن كان عند الأخوان هذا كافي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.